يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه. أما بعد، نلتقي اليوم بإذن الله في بدي هذه الدورة المختصرة، والتي بإذن الله تستمر على يومين في 4 لقاءات. هذه الدورة المعنون لها بتوجيهات ووصايا، أو وصايا وتوجيهات في تربية الأبناء والبنات. هذا الموضوع المتعلق بفلذات الأكباد، متعلق بذرية أو بذرياتنا، متعلق بأبنائنا وبناتنا. لا شك أن ما من أبوين كريمين إلا ومن أعظم ما يفكران به هو أمر صلاح الأبناء واستقامتهم على الأخلاق الحسنة وعلى التدين الصحيح، وأن يعيشوا في هذه الحياة على وفق أمر الله جل وعلا وما أراده الله سبحانه وتعالى من الإنسان. ولأن موضوع التربية أمره مهم، وهو أمر بناء الإنسان من أول أمره حتى يفارق هذه الدنيا ولو عمر عمرا طويلا، كانت العناية بنشأة الأبناء وبصلاحهم وبالقيام عليهم فيما هو من أمر الواجب وفي تجنيبهم أمر المحرم من الأمور المهمة. وذلك لأن الأبناء نعمة من الله جل وعلا، من جملة النعم التي يهب الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده، كما قال جل وعلا: ولله ملك السماوات، أو لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. لذلك، لأجل هذه النعمة العظيمة، والإنسان يسأل ربه النعم، سأل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ربهم أن يرزقهم الذرية الصالحة، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب هب لي من الصالحين. وقال زكريا في ذكر قول زكريا: هنالك دعا زكريا ربه قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وذكر الله جل وعلا دعاء الصالحين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فكان من حرص الإسلام على الأبناء وعلى المحافظة عليهم حتى في أول الأمر بعدم التسخط من ولادتهم، ولا سيما إن كنا إناثا. قال جل وعلا: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فحافظ الله جل وعلا، أو أمر الله جل وعلا بالمحافظة على هذه النعمة، وأن لا يستغنى عنها بحال من الأحوال، ولو كان الإنسان يخشى شدة الفقر فلا يجوز له أن يتخلى عن ولده بدعوى أنه لا يستطيع على الإنفاق عليه. قال جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، أي خشية الفقر. مع كون الأبناء نعمة عظيمة من الله جل وعلا، هم كذلك أمانة عظيمة تولاها الأبوان في تربيتهم وتنشئتهم والعناية بهم والنفقة عليهم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، المرأة راعية في مال زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. وربنا جل وعلا يقول موصيا ومحذرا عباده: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نحن في زمن انفتحت فيه المعارف العلمية مما اختلط به حابل الأمر في نابلها، وجيدها في سقيمها، وحلوها في مرها، بما لم يسبق في زمن سابق. فكانت التحديات عظيمة جدا في تربية الأبناء، مما لزم علينا أن نعرف هذه التحديات وأن نعرف الأساليب والوسائل التي تعين العبد بعد عون الله جل وعلا على تربية أبنائه وعلى صلاح أحوالهم وعلى استقامة أمورهم، بحيث أن لا يكون هذا التطور المحيط بنا عائقا عن تنشئة الأبناء نشأة صالحة. حينما نتكلم عن العناية بالأبناء والبنات، فإننا نتكلم عن العناية بهم أولا قبل قدومهم، قبل مجيئهم، وهذا أمر مهم جدا. جاء الإسلام بالوصية العظيمة المهمة في اختيار الرجل لزوجته وفي اختيار المرأة لزوجها، لأن البناء في الأسرة إذا كان بناء قويا متينا تحقق في ذلك البناء الصحيح. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في أمر اختيار الزوجة: تنكح النساء لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها. قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، الحرص على ذات الدين. ثم إن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أيضا في حق المرأة في اختيار زوجها، قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. إذن ما يقع من تساهل في هذا الباب ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وللوصايا الواردة عنه عليه الصلاة والسلام له آثار سقيمة وله آثار مدمرة. فإن التهاون في أمر زوجة لا تقيم أمر الله جل وعلا في نفسها ولا في طاعة ربها ولا في صلاح أسرتها ولا في الحفاظ على عفتها ولا الحرص على أمر زوجها ولا العناية بتربية أبنائها، وكذلك عدم الحرص على زوج يعرف الحقوق الواجبة عليه وما عليه من أمور الحقوق الواجبة له والواجبات المفترضة عليه، وما ينبغي أن يحرص عليه من عناية ورعاية وحرص على استقامة وتربية للزوجة والأبناء ومن تحت يده، فإن هذا الأمر يؤدي إلى فساد عريض. لعل قائل يقول: كم من إنسان كان على صلاح وتدين أو على استقامة لكن بعد ذلك انحرف؟ كم من امرأة كانت في أول أمرها على استقامة وحرص لكنها بعد ذلك أيضا انجرفت إلى مهاوي الردى؟ فيقال: إن الإنسان لا يعلم الغيب، وإنما الواجب عليه أن يمتثل أمر ربه جل وعلا وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم في جميع شؤون حياته، في ماله وتجارته، في بناء أسرته، في أمر عبادته، في الصلات الاجتماعية، في كل شيء يجب على الإنسان أن يمتثل أمر الله جل وعلا. وإلا لو وضع في نفسه أن هذا الشخص قد يتغير فلن يدخل شريك مع شريكه في تجارة، ولا سيدخل رفيق مع رفيقه في صداقة، ولن تبنى الأسر، ولن يستقيم الأمر، بل أنت لا تضمن نفسك في مستقبل أيامك، ولا تدري ما الذي يكون عليه حالك. لكن امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو الأمر الواجب. إذن وقوع بعض الحالات من تغير بعض الأشخاص أو اختلافهم أو تغير الإنسان من الأخلاق الحسنة إلى الأخلاق الرديئة لا تسوغ للرجل أن يختار غير ذات الدين، ولا يسوغ كذلك للمرأة أن تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إن الرجل في حسن اختياره لأم أبنائه ولمربيتهم هو محسن لهم للأبناء قبل أن يأتوا، كما أنه أحسن لنفسه أولا حينما اختار هذه المرأة، هي رفيقة عمره وصديقة دربه ومن ستعيش معه أيامه إن أطال الله جل وعلا في أعمارهما في هذه الحياة بحلوها ومرها، فحسن الاختيار أمر لا بد منه. أيضا من الحفاظ على الأبناء ومن حسن العناية بهم قبل قدومهم الدعاء الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الرجل أهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدهم، أو قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، وقضي ولد بينهما لم يضره الشيطان، أو قال: لم يسلط عليه الشيطان. ما معنى هذا الدعاء وما أثره وما هو التسليط الذي يصرفه الله جل وعلا عن هذا الولد؟ هذا دعاء فيه حفظ لهذه الذرية، وهو من حسن عناية الإسلام بالأبناء قبل قدومهم. ومعنى ما يصرفه الله جل وعلا من الضرر عن الأبناء قيل الطعن الذي يطعن الشيطان به المولود عند ولادته فيكون صارخا أثناء ولادته، وقيل هو ألا يصرع هذا المولود، وقيل غير ذلك. والمهم في ذلك كله أن الجامع أن الله جل وعلا يصرف عنه من الضرر فيحفظه بإذنه سبحانه وتعالى. هذا الحديث اليسير والعمل الخفيف له أثر عظيم، ثم هو يدل على أثر الأذكار في بناء الأسرة، أثر الأذكار في صلاح الأبناء، أثر الأذكار في استقامة أحوالهم، ثم يدل على عناية المسلم زوجا كان أو زوجة على الحرص في كل أمر أن يرتبطوا بخالقهم سبحانه وتعالى بذكره بدعائه: اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني. كذلك من حق الأبناء ومن حسن العناية بهم
وهم أجنة في بطون أمهاتهم، كما أن الإسلام اعتنى بهم بعد ولادتهم، فقد اعتنى الإسلام بالأبناء في حال حمل أمهاتهم بهم. نهى الله جل وعلا عن قتل الأبناء خوفا من الرزق، وكانوا أجنة أو خرجوا أحياء، كان خوفا من الفقر أو عدم القدرة كما يقول البعض على التربية. الجنين إذا نفخ فيه الروح فهو بشر، له حرمته، لا يجوز أذيته، لا يجوز إجهاضه، لا يجوز التنازل عنه، ولا يجوز إلحاق الضرر به. قال جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. قال العلماء: خشية الفاقة. كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر، فوعظهم الله جل وعلا في ذلك، وقال سبحانه: نحن نرزقهم وإياكم. ولذلك كان للجنين حرمة وقيمة. قد جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في جنين سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، أدية في ذلك، فهذا يدل على أمر المحافظة على الجنين. ثم من حسن العناية به حسن تغذية الأم، ووجوب نفقة الأب على الأم، والحرص على أن يكون هذا الجنين سليما من الآفات والأمراض، صحيح البدن. ولذلك من حسن الرعاية والعناية ما تقوم به الأم من حسن التغذية ومن المراجعة ومن الاطمئنان على حال جنينها، فهذا حق له. أما حق الأبناء بعد الولادة فالحقوق كثيرة. من هذا الأمر أولاً العناية بسلامة ولادته، من حيث اختيار القابلة الجيدة التي تقف على المرأة حال ولادتها وتعينها على أمر وضع جنينها، من ذوات الخبرة والنظر في المكان الجيد المعروف بحسن الرعاية والعناية، فهذا حق للجنين. ثم بعد ذلك إذا ولد وخرج من بطن أمه، فإن من حقه على أبويه أمور عدة، منها التحنيك. وما هو التحنيك؟ هو وضع تمرات في فم الأب وتحنيك الولد بشيء من هذا العجين الذي صار من التمر في حنكه، يعني في محل أسنانه. قد جاء أن أنس قال عن أمه أم سليم أنها حملت بعبد الله فولدته ليلا، فحملته غدوة، قال: فحملته غدوة ومعي تمرات حتى يحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت: يا رسول الله، إن أم سليم ولدت الليلة فكرهت أن تحنكه حتى يحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أمعك شيء؟ قال: قلت: تمرات عجوة. قال: فأخذ بعضهن فمضغهن ثم جمع بزاقه فأوجره إياه فجعل يتلمض، فقال: حب الأنصار التمر. يعني رأى الجنين وهو يأخذ من هذا التمر فقال: حب الأنصار التمر. هذا التحنيك أول ما يحصل للولد من الغذاء بعد الولادة. وهل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لبركة ريقه عليه الصلاة والسلام، أم هو عام؟ خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم للتبرك بريقه عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال بعدم الخصوصية، وإليه ذهب جمع كثير من أهل العلم. وقالوا في ذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان عندهم هذا الأمر في التحنيك، وإنما اختارت أم سليم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. من حق الابن والابنة الرضاع. الله جل وعلا قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا حق للأبناء وحق للبنات، ولا يجوز للأم أن تترك الرضاع لغير سبب. بعضهن ربما تقول: حتى أحافظ على شكل جسدي أو أحافظ على صحتي أو نحو ذلك، فيلجأ الأب إلى شراء الحليب المصنع من غير سبب لا شرعي ولا صحي، وهذا تفريط شديد، قد جاء في الحديث الوعيد الشديد في ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حينما عرج به قال: فإذا قال ثم انطلق بي قال: فإذا بنساء تنهش ثديهن الحيات، قلت: ما بال هؤلاء؟ قال: هؤلاء اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن، هؤلاء اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن. فهذا وعيد شديد، الواجب على المرأة أن تعتني بهذا الأمر، وهو حق للأبناء والبنات، حق للأولاد عموما. ولذلك توافرت الأدلة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى في أقوال الأطباء الناصحين، أن حليب الأم لا عوض له، وأن فيه من المعادن والفيتامينات، وفيه من المنافع ما لا يوجد في غيره من الأمور المصنعة. ثم أيضا من حق الأبناء والبنات على الآباء والأمهات توفير الطعام والغذاء بحسب حال الطفل وبحسب حاجته وبسنه. قال جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لو أن الزوج أمر المرأة بإرضاع ولده فإنه يلزمها ذلك، وهي آثمة في ترك ذلك. قال شيخ الإسلام: قال: إذا كانت في عصمة الزوج فيجب عليها أن ترضعه، ولو قال الزوج: أنا أحب أن أرضع ابني من اللبن الصناعي، يقول العلماء: لو أن الرجل قال: أنا أحب أن أرضع ابني من اللبن الصناعي لأنه أبعد عن الأمراض وأشبهها، وقالت الزوجة: بل أنا سأرضعه، قال العلماء: فالحق هنا للزوجة، الحق هنا للزوجة وليس للزوج أن يمنعها. فهذا حق يتعلق بأمر تغذيته في أول أمر الولادة. أما بعد ذلك فسيأتي الكلام عن المحافظة على صحته والنفقة عليه ونحو ذلك. ثم أيضا من حقه بعد ولادته، من حقه بعد ولادته اختيار الاسم الحسن. وهل الحق في ذلك للأب أم للأم؟ الصواب في ذلك أن الحق للأب، هو القائم على أمر بيته، ولكن العاقل من الرجال لا يعارض الحريصة من النساء، بل يتآلف ويتفق على اختيار الاسم الحسن النافع للابن. أحسن مالك. فيسمي الابن بأفضل الأسماء التي يدعى بها في صغره وفي شبابه وفي كبره، وكذلك يحرص على تسمية البنت بأفضل الأسماء وأحب الأسماء إلى النساء العاقلات الصينات المؤمنات، بما يحسن أن تسمى به في صغرها وفي شبابها وفي كبرها. فينظر إلى هذه القضية نظرة مهمة جدا. وإياكم معاشر الآباء وإياكن معاشر الأمهات من الغرابة في الأسماء، ومن الحرص على الإتيان بأسماء لا وجود لها أو لا معاني لها. من أراد أن ينظر في هذا الباب فلينظر في أسماء الأبناء مما عبد لله جل وعلا: عبد الرحمن، عبد الله، عبد العزيز، عبد القدير ونحو ذلك من الأسماء، عبد الملك. وأيضا ما ينظر فيه من أسماء الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، حمزة ومصعب والبراء وأبي ونحو هذه الأسماء التي هي من أسماء أفاضل هذه الأمة. وينظر أيضا للمرأة أو ينظر للبنت أسماء النساء الصالحات من الصحابة رضي الله عنهن أو من الصحابيات رضي الله عنهن وارضاهن، فاطمة، عائشة، حفصة، خديجة، ميمونة، شيماء ونحو ذلك من الأسماء الواردة. وينظر في ذلك الإصابة لابن حجر أو غير ذلك. وليس معنى هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يسمي أبناءه أو بناته بغير أسماء الصحابة أو بغير أسماء الصحابيات، بل يجوز ذلك، ولكن يحرص على الأسماء التي لها المعاني الجيدة والتي يعني يستشف منها الإنسان المعنى النافع. أما أن يسمي بأن يضع يده على مصحف فما ظهرت من الآية سمى به، أو أن يسمي باسم غريب عن انتمائها، فالاسم له أثر على الأبناء. تسمي ابنك باسم غير إسلامي أنت تساعد في فقد هويته. تسمي البنت باسم غربي، لماذا؟ إذا كبرت هذه البنت انحازت إلى هذا الاسم وإلى أثره، فكنت في الحقيقة قد عققتها منذ ولادتها، أو قد عققت الابن منذ ولادته. فاختاروا من الأسماء ما هو نافع. قد جاء في الحديث أحب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن مثلا، جاء في حديث آخر أحب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن والحارث، كان أحب الأسماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة من أحب الأسماء إليه عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك. وانظروا في تسميات النبي صلى الله عليه وسلم لأبنائه، عبد الله، القاسم، إبراهيم ونحو ذلك من الأسماء النافعة، أسماء الأنبياء، أسماء الصالحين، الأسماء العربية ولو من غير الأنبياء والصالحين التي فيها من المعاني الجيدة النافعة. وهنا لا بد أن نعلم أن هناك أسماء لا يجوز أن يسمى بها الإبن، سواء منها ما كان ذا معاني قبيحة أو ما كان فيه معنى مخالف شرعا، كعبد الرسول أو عبد النبي أو نحو ذلك مما يعبد لغير الله جل وعلا. الأفضل والأمر في هذا واسع أن تكون التسمية في اليوم السابع، لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى، والحديث عند أحمد بسند صحيح. إذن هذا الأمر أيضا أو هذا الحديث يدلنا على أمر العقيقة، وهو للذكر شاتان وللبنت شاة واحدة كما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك جوانب التربية للأبناء كثيرة، فمنها ما يتعلق بتربيته البدنية، ومنه ما يتعلق بتربيته الروحية الفكرية. أما التربية البدنية فلا يشك عاقل عن أهمية العناية ببدن المسلم عموما والأبناء على الآباء والأمهات خصوصا، وكما يقال في المثل الدارج: العقل السليم في الجسم السليم. البعد عن الأمراض والسعي في الوقاية منها وتقوية الأجساد هذا أمر مطلوب، ولذلك جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام الكثير من الأحاديث في العناية بأمر الرقية للأبناء، وفي رقية المسلم لنفسه، وفي البعد عن الأضرار، وفي البعد عن العاهات الصحية أو ما قد يسبب ضررا للمسلم عموما. فمن الأمور المهمة في صلاح البدن العناية بطعامه، هذا الأمر أمر مهم، بتغذيته أولا من حليب أمه، ثم بالعناية به في أمر الطعام ونحو ذلك. وقد ورد معنا الحديث في الوعيد في من تمنع وليدها من لبنها، وهذا الأمر يقتضي أيضا أن يجنبهم الأب والأم ما يكون فيه الإضرار بأبدانهم من الوجبات الضارة، سواء ما يقال عنها سريعة أو غير ذلك. المهم في ذلك ما ثبت ضرره فإنه يزال، والضرر يزال، وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار. ولا ينبغي التساهل في هذا الباب بما يكون له أثر على الأبناء في أجسادهم أو في أحشائهم، في عظامهم، في باطنهم، في مستقبل أيامهم. أيضا من العناية بالأبدان العناية بأن يكون هذا البدن بدن قوي، أن يكون بدنا قويا. قد جاء في الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. قال العلماء هذا القوة هنا هي عزيمة النفس، هي الإيمان والنظر في أمر الآخرة، الهمة في نحو ذلك. وأيضا يدخل في ذلك ما يتعلق بقوة البدن والحرص على البدن السليم في ذلك من الرياضة أو في العناية بالرياضة النافعة والتي يحصل بها الخبرة في الدفاع عن النفس أو في دفع المعتدين أو في تقوية البدن أو في البعد عن الأمراض أو نحو ذلك. ولذلك لو نظرنا في السنة، وشرع الله جل وعلا شامل لم يترك شيئا، ما ترك شيئا. جاء في أمر المشي، رياضة المشي، أن ابن عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا يصلي فيه ركعتين. مسجد قباء عن المسجد النبوي مسافة. ثم أيضا في وصف مشية النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت أحدا، يقول أبو هريرة ما رأيت أحدا أسرع من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له عليه الصلاة والسلام. قال إنا نجهد أنفسنا وهو غير مكترث، نحن نبذل جهد، لكن هو عليه الصلاة والسلام كان يعني يمشي مشيا ليس متباطئا، ولا المثل المقصود منه الجري. أيضا تقول عائشة سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته ما شاء الله حتى إذا أرهقني اللحم فسبقني فقال هذه بتلك. هذا عموم المسلم. العناية بالأبناء أيضا في هذا الباب من الأمور المهمة. أيضا ما يتعلق بأمر المصارعة التي المقصود منها تقوية البدن، فقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام صارع ركانه رضي الله عنه فصرعه صلى الله عليه وسلم. في رياضة الصيد جاء الإسلام بالحث على ذلك، يقول عليه الصلاة والسلام وما صدت بقوسك وذكرت اسم الله جل وعلا عليه، وما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. هذا فيه بيان لهذا الحكم وجوازه. أيضا في ركوب الخيل كان النبي عليه الصلاة والسلام يركب الخيل، وكان أشجع الفرسان عليه الصلاة والسلام، حتى قال في الحديث كل شيء ليس من ذكر الله جل عز وجل، قال فهو لغو ولهو أو سهو إلا أربع خصال، ذكر منها تأديب الرجل لفرسه، تأديب الرجل لفرسه. أيضا تعلم السباحة، هذا من حسن العناية بالأبناء. ولذلك جاء أيضا في الحديث السابق من ذكر هذه الخصال المستثناة من اللهو تعلم السباحة. ولذلك جاء في الآثار علموا أبناءكم الرماية والفروسية وركوب الخيل. أيضا من العناية بالأبناء أمر التربية الفكرية، أمر الإيمان، وهذه لا تقل عن سابقتها بل هي أعظم. فإن من أعظم ما يعتني به الآباء والأمهات بالأبناء منذ صغر سنهم أمر المعتقد، ولكن بما يوافق السن وبما يفهمه الصبي، لا أن تدخله في مسائل أكبر منه أو لا يفهم إلا ما يسمع من الألفاظ غير مدرك لمعانيها. نحن الآن في عالم مفتوح من المعارف والمعلومات التي لا يستطيع الإنسان مهما أوتي من حرص على صدها أو منعها، فالأمر خطير جد خطير. فالعناية بتحصين الأبناء وتحصين البنات بالعقيدة الصحيحة والمعتقد السليم واليقينيات التي جاء بها الشرع أمر عظيم في غاية الأهمية في باب تربية الأبناء والبنات، لا سيما ونحن نرى من حولنا موجات لا أخلاقية وموجات لا دينية تدعو إلى الإلحاد، تدعو إلى ترك التدين، تدعو إلى الانفلات الأخلاقي، تدعو إلى ما يسمى بالمثلية أو نحو ذلك. وهذه كلها في أصلها قبل أن تكون سلوكيات هي أفكار وعقائد تدعو إلى الانحراف. غرس المعتقد الصحيح في قلوب الأبناء والبنات في أمر الإله، في أمر الرسل، في أمر الكتب، في أمر اليوم الآخر، في أمر الملائكة، في أمر القضاء والقدر بما يناسب أحوالهم، مسائل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، الاقتداء بهديه، الاتباع لسنته صلى الله عليه وسلم، تعريفهم أنه خاتم الأنبياء وأن دينه خاتم الأديان عليه الصلاة والسلام، تغذيتهم بمسائل الصحابة والحرص على الترضي عنهم، تغذيتهم بقضية السمع والطاعة لولاة الأمر وأن هذا من أصول الدين. هذه الأمور كلها من الأهمية بمكان. كان السلف يعلمون أبنائهم حب أبي بكر وعمر، كانوا يعلمونهم حب أبي بكر وعمر، يغذونهم بهذا الأمر بما يناسب هذا الصبي أو هذه الصبية. ولذلك علموا أبنائهم كل شيء أو كثير من الأمور المتعلقة بعقائدهم، وكلما كبر الولد كلما حرص الآباء والأمهات على تغذيته التغذية الإيمانية الصحيحة. سيأتي معنا الكلام بإذن الله تعالى عن هدي السلف في هذا الباب في الغد بإذن الله، كما سيأتي معنا الكلام عن وسائل هذه التربية في اللقاء الثاني بإذن الله جل وعلا. من العناية بهم الحرص على أمر القرآن حفظاً وتلاوةً وتدبراً. حفظ القرآن لا يختص بفئة دون أخرى ولا بعائلة دون غيرها. حفظ القرآن لا يتعلق بأن هذا الأب مستقيم أو الأم مستقيمة أو غير مستقيم أو غير متدين أو كما يقال غير مطوع، لا صلة له بهذا. هو مسلم لا بد أن يربي أبناءه على القرآن. القرآن هو الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا هداية للناس، ولن تجد هداية أعظم من هدايته ولا قولا فصلا أعظم من قوله ولا نورا ورحمة أعظم من نوره ورحمته. فالعناية في تربية الأبناء على حفظ كتاب الله جل وعلا وعلى التأمل فيه، هذا من أعظم أمر الإصلاح لأخلاقهم وسلوكهم وتعاملهم. إذا تربى الأبناء والبنات على كتاب الله جل وعلا فانتظر منهم برًا، إذا تربى الأبناء والبنات على كتاب الله جل وعلا فانتظر منهم حسن معاملة، إذا تربوا على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم استقامت أمورهم وصلح حالهم وكانت نفسياتهم على الجادة واستقام أمر تعاملهم مع الناس على اختلاف أحوالهم. هو قبل ذلك كل حفظ من الله جل وعلا لهم. من كان في قلبه القرآن ليس كمن خلا من قلبه هذا الكتاب العظيم، ومن استحضر آيات الله جل وعلا الشرعية في كتابه في قوله وفعله ومجلسه وقيامه وذهابه وإيابه لا يكون حاله كمن لا يعرف له هاديا في حياته. كتاب الله جل وعلا نور، كتاب الله جل وعلا رحمة، كتاب الله جل وعلا هداية. علموا أبناءكم هذا الأمر، اعتنوا بهم، قوموا معهم، احرصوا على تغذيتهم، هذه التغذية الربانية المهمة التي هي والله أعظم من تغذيتهم بالمأكولات والمشروبات، وأعظم من تغذيتهم بالتطورات في المعارف ونحو ذلك. علمهم كتاب الله جل وعلا، ثم علمهم ما تشاء من المنافع. علمهم كتاب الله جل وعلا، ثم علمهم ما تشاء من المهارات. علمهم كتاب الله جل وعلا، ثم علمهم ما تشاء من الخبرات. حفظهم هذا القرآن، يحفظهم الله جل وعلا في غيبتك، في بعدك، في غيابك، في غفلتك. فكتاب الله جل وعلا هداية. يشتكي بعض الآباء، تشتكي بعض الأمهات حصول العقوق من الأبناء والبنات. هل وقفوا على قول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا؟ هل وقفوا على قول الله جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا؟ هل وقفوا على قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أجاب به الصحابي: من أحق الناس بحسن صحبتي يا رسول الله؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، قال: ثم أبوك. هل وقف على هذه النصوص والأدلة؟ لا، لم يعرفك، لم يعرف حقك كأب، لم يعرف حقك كأم، لم يعرف ما الواجب عليه لأنك لم تعلمه. ذهبت به يمنة ويسرة، وغفلت عن هذا الكتاب الذي وضعته على الرف في بيتك، غفلت عنه، ذهبت به إلى دورات وإلى ورش وإلى مهارات. وكتاب الله جل وعلا قد عششت عليه العناكب أنسجتها في رف بيتك، ما فتحت معه، ما ذهبت به إلى مجلس حفظ، ما وصيت عليه المعلم. فكان هذا الأثر لهذه التربية أنه لم يعرف حقك، ولم يعرف حق أمه، ولم يعرف قبل ذلك حق ربه جل وعلا، ولا حق نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول السيوطي رحمه الله، قال: تعليم الصبيان القرآن أصل من أصول الإسلام، ينشأون على الفطرة، ويسبق إلى قلوبهم أنوار الحكمة قبل تمكن الأهواء منها وسوادها بأكدار المعصية والضلال. ويقول المؤرخ ابن خلدون، يقول: تعليم الولدان للقرآن شعار من شعائر الدين. قال: درج عليه أهل الملة في جميع الأمصار، لم يسبق إلى القلوب من رسوخ الإيمان وعقائده بسبب آيات القرآن ومتون الأحاديث. صار القرآن أصل التعليم الذي بني عليه ما يحصل بعده من الملكات. تريده أن يكون قويا في جانب كذا، رسخ فيه أولا كتاب الله جل وعلا. من حسن التربية تعليمه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة أمرها عظيم، منزلتها جليلة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، أمرها كبير ومقدارها عند الله عظيم. ولذلك كان من إعانة العبد من الله جل وعلا أن يعان بأمر الصلاة: واستعينوا بالصبر والصلاة. وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فينشأ الابن على الصلاة، إيقاظه للصلاة من حال نومه هذا صلاح له. لن تكون أرحم بولدك من ربه، ولن تكون أعرف به وبحاله من نبيه عليه الصلاة والسلام الذي قال: علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. الله جل وعلا قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: حافظوا على أبنائكم في الصلاة ثم تعودوا الخير فإن الخير عادة. لذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر، ومن ذلك اصطحابهم إلى المساجد إذا ميزوا وعرفوا ما هو الواجب عليهم وعرفوا قيمة الصلاة، فيذهب مع أبيه وتذهب البنت مع أمها وتعلم أمر الصلاة بما تراه من صلاة المسلمين، وتتعلم أن المساجد لها حرمة وأن المساجد لها مكانة ونحو ذلك. أيضا من العناية بهم العناية في أمر الأذكار. الأذكار لها أثر عظيم على العبد، ولذلك يحرص فيه الإنسان على أمر الأذكار في جانبين. أما الجانب الأول ففي العناية بأمر الرقية لأبنائه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي الحسن والحسين أبناء فاطمة، كما جاء في البخاري من حديث ابن عباس، كان يعوذهما ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، يعني إبراهيم، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أيضا الأمر الثاني أن يعلمهم الأذكار. إذا خرجت من البيت قل كذا. يخرج الولد في الصباح من البيت، أخذت الشنطة، نسيت الكتب، انتبه الأقلام، ذكره بالأذكار، علمه الذكر: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. علمه إذا استعسر عليه أمر في دراسته أن يطلب من الله جل وعلا: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. علمه أن يحافظ على أذكار صباحه ومسائه. كان معك في سيارة علمه أذكار الركوب، إن دخل في منزل علمه، إن جاء الليل أخبره وبين له. اجعل هذا الأمر مثل طعامه وشرابه، وهو في حفظه أعظم من الطعام والشراب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الغلام يأكل معه قال: يا غلام سمي الله، الأذكار، وكل بيمينك وكل مما يليك. من منا نظر إلى أبنائه وهم يأكلون معه وتذكر الأمر؟ هو ربما نسي التسمية لعدم العناية. هل نظر في الأبناء؟ سميت؟ ها قلت بسم الله؟ لا تنسى. هذا توجيه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول للغلام، يربيه: يا غلام سمي الله، وكل بيمينك وكل مما يليك. تعليم على الأذكار، على آداب الطعام ونحو ذلك. أيضا من الأمور المهمة التربية بالقدوة. أسأل الله الستر والصلاح. التربية بالقدوة أمرها مهم. الإنسان في عمومه يتأثر بالأفعال أكثر من الأقوال، والأبناء أعينهم معقودة بالوالدين. الابن ينظر إلى أبيه في حرصه، في صلاته، في صدقته، في حسن كلامه، فيتعلم. أول ما يبدأ الابن في بيته يظن أن أباه هذا أحسن شخص في العالم، أفضل إنسان ولد في الكون، هكذا ينظر. وهكذا البنت الصغيرة لا تعرف إلا أمها قبل أن تتعرف على العالم الخارجي. إذن أعين الأبناء معقودة علينا. إذا رآك تتلفظ بلفظ نابئ قلدك فيه، رآك تكذب سيكذب، رآك تنام عن الصلاة سينام عن الصلاة. فانظر فأنت أنموذج لصلاحه أو لفساده. يجب عليك أن تتأمل في هذه القضية. الأم يجب أن تنظر في كلامها، في أفعالها، في تعاملها مع الناس، فإن الأعين ترصدها، تنظر إليها في البنات. فلا بد أن الإنسان قبل أن يكون قدوة لأبنائه هو متعبد لربه جل وعلا بهذه الأخلاقيات، ليس لأجل الأبناء فقط. هو كمسلم يجب عليه أن يحرص على أخلاقيات أهل الإسلام. لذلك قال عتبة: ابن أبي سفيان لمؤدب ولده قال له: ليكن أول إصلاحك لولدي إصلاحك لنفسك. قال: فإن أعينهم معقودة بك. فالحسن عندهم ما صنع، الحسن عندهم ما صنعت، والقبيح عندهم ما تركت. وعلمهم كتاب الله ولا تكرههم عليه فيملوه، حببهم في القرآن ولا تتركهم منه فيهجروه. ثم روهم من الشعر أعفه، الشعر العفيف، ومن الحديث أشرفه، ولا تخرجهم من علم إلى غيره حتى يحكموه. لا تشتت الأبناء. قال: فإن ازدحام الكلام في السمع مضلة الفهم. أيضا من العناية بهم العناية بأمر الأخلاق، بما يناسب المرأة أو البنت وبما يناسب الولد. أخلاقيات تتعلق بالأبناء، أخلاقيات تتعلق بالبنات في أمر حيائها وعفتها وحرصها وحجابها ونحو ذلك، ويتعلق بالأبناء فيما يتعلق بالصدق والشجاعة أيضا ونحو ذلك، وهناك أخلاق مشتركة. إذن العناية بهذا الأمر، أمر الأخلاق، أمر مهم. يقول صالح ابن الإمام أحمد ابن حنبل، يقول: كان أبي يبعثني خلف رجل زاهد، يبعثني يقول اذهب معه، قال: أو متقشف، لأنظر إليه، يحب أن أكون مثله. يقول: يحب أن أكون مثله، يعني أبي يحب أن أكون أنا مثل هذا الشخص فيرسلني خلفه. إذن هذا نوع من أنواع التربية الصالحة، التعليم العملي على الأخلاق. تصدق، ابنك سيتعلم الصدق. جاء الرجل إلى بيتك، دق بابك، فتح له الابن: أين أبوك؟ قال: انتظر، ذهب إلى الأب، قل له: نايم. الولد ماذا يتعلم؟ تعلم الكذب، وأن الكذب حيلة جيدة. اتصلت امرأة فردت البنت، قالت: لا، أين أمك؟ أمها تقول: قولي لها مشغولة الآن. ماذا ستتعلم البنت؟ تتعلم الكذب. إذن الكذب حيلة جيدة لتصريف الناس. ثم بعد ذلك يكذب الولد عليك، تقول: تكذب علي، ليش تكذب علي؟ أنا ربيتك. لا، أنت ربيته على الكذب، ما ربيته على الصدق، غير صحيح. كيف تقول ربيتك على الصدق؟ أنت ربيته على الكذب، حينما كذبت على عامل التوصيل، حينما كذبت على جارك، حينما كذبت على العامل في المحطة، حينما كذبت في المطار وهو يحضر معك، هو شاهد عليك. أنت نسيت أن ولدك معك؟ قبل ذلك نسيت مراقبة ربك؟ إذن حينما هان أمر الكذب عندك هان على أبنائك، هان أمر البخل عندك هان على أبنائك، هان أمر السرقة عندك هان على أبنائك. وجدت شيء، قلت: الحمد لله، الحلال ما حل في اليد. الابن يتعلم، والله الحلال ما حل في اليد، أي شيء أجده آخذه. فبدأ يأخذ من أغراض زملائه، وبدأ يأخذ من محبيه ومن أقاربه. ومن تقول: يا ولدي، من علمك هذا؟ أنت علمته، لكن أنت نسيت. هو لم ينسى، هو حفظ هذه الأمور وترسخت في عقله، وكنت أنت الجاني، كنت أنت المتهم، ليس الابن. الابن صار عنده الأثر في ذلك، أما الأصل فكان عندك. أيضا من وسائل ذلك، من وسائل تعليمه على الأخلاق الجيدة، أمر المراقبة. انظر في ولدك، لا تهمله. يسافر لا تدري أين ذهب، وهو لم يتحمل مسؤولية بعد. صغير يريد أن يذهب مع أصحابه، اذهب، ما تدري أين ذهب، كن معه، لا تمنعه، لكن كن رقيبا عليه، كن حاضرا مراقبا لتصرفاته وسلوكياته، واستخدم معه الحوار الإيجابي، لا حوار التشكيك. أنت وراك مصائب، الله أعلم وين بتروح. لا، قل له: مع من ستذهب؟ أين ستذهب؟ متى سترجعون؟ من هم الرفقة الذين سيكونوا معك؟ ولا تتركه هكذا تترك الحبل على الغارب. أيضا من الأمور المهمة أن يتعلم الأبناء من الأخطاء. أنت تخطئ، لا تريد من الأبناء أن يخطئون؟ دعهم يخطئون، هم يخطئون ليتعلموا، ثم بين له أن هذا خطأ حتى لا يتكرر. وإياك أن تبالغ في أمر الإنكار وكأنك تريد من الولد أن يكون معصوما عن أي زلل أو عن أي فكرة تجول بخاطره، ولا بد أن يخطئ، كيف سيتعلم؟ ولكن يفرق أمر الخطأ بعد التوجيه عن أمر الخطأ قبل التوجيه. إن وجهته وبينت له وعلمته فأخطأ، قد يكون اللوم عليه أكثر ولكن بقدر أيضا الخطأ لا يبالغ فيه، بخلاف لو لم يعرف الشيء قال والله ما كنت أدري، ما علمته أنت هذا الأمر. هذه جملة من جوانب التربية لأبنائنا وبناتنا وما ينبغي أن يحرص عليه المسلم في تربيته لأولاده. أما وسائل هذه التربية فبإذن الله جل وعلا يكون ذلك في اللقاء القادم بعد صلاة العشاء. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.